الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حيثية الثواب والعقاب. قال: ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا دليل، يعني مبدأ السبب الكافي، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. نعم، أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز، يجوز يعني ليس واجبا، أن يكون موقوفا على شرط، يعني الله تعالى يقول أنا أثيبك بشرط هكذا. نعم، ومنعه آخر لا، يقول لا، لا يشترط به أي شرط الثواب. نعم، والأول هو الحق، هذا يتبناه المحقق الطوسي والإعلام المحلي، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله. نعم، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم. يعني يجب أن تكون عندك ماذا؟ معرفة ب الله تعالى وبالنبي وبالتكليف. بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة، نعم، بنفسها واجبة، المعرفة واجبة، وجوب النظر من المستقلات العقلية لشكر المنعم على هذه النعم الكبيرة. وكذلك الدليل الآخر هو دفع الضرر. لماذا يجب أن أعرف وأفكر وأتأمل؟ أولا شكر المنعم ودفع الضرر. نعم، دفع ضرر، أحتمل أن هناك ضرر في آخرة وأعاقب فأتأمل وأفكر. نعم، هذه من الأدلة الرائعة والمستقلات العقلية في وجوب النظر. لا يمكن أن يكون النظر واجبا بالشرع، إنه يلزم الدور كما يدعي الأشاعرة ذلك. يقول بيان الشرطية، نعم، شرطية لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله. نعم، والتالي باطل، يعني لا ينظر في المعجزة ولا يتأمل ويصدق بالنبي كيف، والتالي باطل إجماعا. نعم، فكذا المقدم، يعني لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا، لا يكون مثابا إلا إذا آمن بمعجزة النبي وبالنبي، وبالتالي ينتمي إلى دائرة القيم التشريعية. نعم، بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة وطاعة عقلية بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها على هذه المعرفة على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي عليه السلام حيث لم ينظر في معجزته. إذن الثواب مشروط بماذا؟ الانتماء إلى دائرة الدين، يعني أنك تصدق بالله تعالى بالتوحيد وبنبوة النبي. قال: وهو مشروط بالمواساة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، في الفصول الناصرية في هناك مطلب جميل يشير إلى نظرية الفلاح الأخروي. المحقق الطوسي هناك يقسم الإنسان إلى خمسة أقسام: الكافر المعاند الذي يموت على كفره هذا في جهنم، المؤمن الذي يستمر على إيمانه ويموت على إيمانه ذلك له الجنة والخلود، ثم يأتي ببعض الأقسام الأخرى كلها ينالها الفلاح الأخروي بشروط، ما عدا المؤمن الذي يعيش على الإيمان ويموت على الإيمان ما عنده شرط، يدخل مباشرة للجنة ويخلود، والمعاند والظالم والكافر يدخل إلى جهنم ويخلد، الباقي لا عندها بعض الشروط. نعم، إذن العيش على الإيمان والموت على الإيمان هذا ضروري لدخول الجنة والثواب، يعني شرط، وهو مشروط بالمواساة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت عملك أنت يعني استمر في الإيمان، تعيش على الإيمان وتموت على الإيمان. نعم، هذا شرط أساسي جدا للفلاح الأخروي والدخول إلى الجنة والخلود. هذا دليل عقلي بلسان وحياني، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله تعالى ومن يتردد منكم عن دينه، يعني لا يبقى على إيمانه. نعم، أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وأبطلوا القول بالموافاة، يعني لا يموت، ليس يشترط أن يموت على الإيمان، يعني عمل كالمرتد، يعني 10 سنوات في الإيمان يثاب عليها، لا أبدا. وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة، وقال آخرون إنهما يستحقان حال الاختراب، وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال بشرط المواساة. نعم، هذا مبنى المحقق الطوسي. فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت، يعني يعيش على الإيمان ويموت على الإيمان أو الآخرة، استحق بها الثواب في الحال، وكذا المعصية. نعم، الذي يعيش على المعصية ويموت على المعصية له العقاب. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل المواساة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. واستدل المصنف رحمه الله على القول بالمواساة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافرون فأولئك حبطت أعمالهم. نعم، هذا هو القانون، يعيش على الكفر ويموت على الكفر خلود في جهنم، يعيش على الإيمان بشرط أن يموت على الإيمان خلود في الجنة. خلط الإيمان والمعاصي يعاقب على المعاصي ثم يدخل الجنة. نعم، وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلا. أما الأول فإنه علق بطلانه بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء، وهما إنما يفعلان في المستقبل، وبالأول يبطل الثاني، وأما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط فتعين الثالث. التحابط سيأتي إن شاء الله بحث كذلك في الفصول الناصرية دقيق وعميق، لأنه فيه دخن وفيه خطأ. إذن هذا المبنى ما هو؟ هذا المبنى أن الكافر الذي عاش على الكفر ومات على الكفر جزاؤه جهنم خالدا فيها، المؤمن عاش على الإيمان ولم يتردد ولم تحبط أعماله ولم يشرك ومات على الإيمان خلود في الجنة، هذا هو المبنى. ثم يأتي البول المستضعف المجنون والعاصي الذي خلط العمل الصالح بالعمل السيء، هذا يأتي إن شاء الله في باب الفلاح الأخر روي. المحقق الطوسي يقول كلهم فالحون يوم القيامة مع شروط، إلا الكافر المشرك المعاند الذي مات على كفره وعناده وشركه، هذا يخلد في جهنم. نعم، واضحة جدا المسألة. قال وهو مشروط بالموافاة، يعني استمرار على الإيمان والموت، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني العمل بعد الشرك وبعد الكفر وكذا بعد ما يبقى، فتأتي تقول لا أنا أحاسبه بمقدار عملي، لهذا لا ينفع. حتى عندنا روايات المؤمن حياته سوداء، كانت في الماضي سوداء، يعني عمل سيئات كثيرة، ثم حسن حاله 5 سنوات الأخيرة 10 سنوات الأخيرة لهم حسن حقيقة، الله يحشره بهذا المقدار. نعم، يعني هو يحشر بهذه النورانية لأن حسن حاله. ملاك هو الإيمان، والموت على الإيمان هو الملاك الصحيح. نعم. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. نعم، يعني الذي خلط العمل الصالح بالعمل السيء. والإحباط باطن، هذا مبنى بعض المعتزلة لاستلزامه الظلم، وانظر هذا حكم عقلي، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. نعم، أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. ما هو معناهما ومعناهما؟ خليني أنا أبين لك مسألة في قراءة المتون، مقالة، قراءة بحث، لا يهم، المهم أمام نص مطلقا، نص مقول أو مكتوم، مقالة أو كتاب أو حتى الفيلم، وأنت تتابع الفيلم أو فيلم وثائقي. أولا تركز على المفاهيم، نقحها جيدا، ثم تركز على القضايا، ثم تركز على النسق، تركز على النسق. يشبه ما في علم الأصول، تلقيح الإرادة التصورية، يعني المدلول التصوري والمدلول التفهيمي والمدلول الجدي. ما معنى هذا؟ المدلول التصوري تتعامل مع المفاهيم، مفاهيم النص، تنقحها جيدا، لها شروط التعريف جامعة مانعة واضحة، ليست غامضة، ليست دورية، تبدأ من العام، ثم يأتي التخصيص جنس أعام، ثم التخصيص بالفصول حتى يتحدد المفهوم إذا كان من صنخ من له جنس فصل. إذا تحددت المفاهيم تروح إلى ذا، إلى القضايا، ما يسمى عندنا في الأصول المدلول التفهيمي، تروح إلى قضايا النص. هذا النص، النص هو بمعنى التكست، ليس النص مقابل الظاهر، يعني الآن المتن هذا نص، مقالة نص، محاضرة نص، فيلم هكذا يشبه النص. ثم تروح ماذا؟ إلى السياق الذي يساعد كثيرا على فهم النص مطلقا أو الفيلم، هو السياق. نعم، المفاهيم والجمل مقدمات لفهم السياق. السياق فيه منهجية، فيه استدلالات، فيه مغالطات، تحيط بالنص. نعم، هنا العلامة الحلي يطبق المنهج، هو يقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. من حقك تقول نقحنا المفاهيم. نعم، ومعناهما، يعني الإحباط والتكفير، أن المكلف يسقط، يعني فاعل يسقط هو المكلف، أو يسقط من مبني المجهول، نبني على مبني المفعول، يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخر، هذا هو الإحباط. يعني كان مطيعا ثم عصى، هذه المعصية تبيد تلك الطاعة، أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاهما المحققون. نعم، ثم القائلون بهما اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني المتأخر يبقى على حاله. إذا كنا في الطاعة، يعني معصية بعدها طاعة، طاعة تسقط المتقدم وتبقى الطاعة، أو طاعة بعد معصية، المعصية تبطل المتقدم وتبقى معصية. وقال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما سواه، ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. يعني الموازنة فيسقط هذا بهذا فيبقى الزائد. مثلا عصى 20 أعطى 25، أعمل الموازنة يبقى 5 فيروح إلى الجنة. نعم، أطاع 20 عصى 25، 5 معصية يروح جهنم. هذه الموازنة عند أبي هاشم، وعند الإحباط عند أبي علي الجبائي. نعم، ويدل على بطلان الإحباط، هنا يبطل الإحباط، أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن. نعم، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء، وإن تساوي يكون مساويا لما لم يصدر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء. ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. والإيفاء بوعده ووعيده واجبون. نعم. لا معنى هذه المسألة. لنفرض الإنسان عصى 50 مفردة وتاب بإخلاص، تاب بإخلاص ولم يكن له، لم تكن له فرصة للطاعة، صدقني هذه المعاصي لا قيمة لها عند الله تعالى. نعم. وأطاع، أطاع دهرا ثم عصى بخبث وتكبر وغطرسة، هذه المعصية الوحيدة تفيد كل ما كان. لا معنى للإحباط هنا ولا معنى للموازنة، هذا بزنس انت في أحكام الله تعالى، فهذا لا قيمة للإحباط ولا للموازنة عند المعتزلة. ملاكات الله تعالى، هذه الملاكات، الملاكات من جاء بقلب منيب بقلب سليم. فالإنسان قهرته المعصية مسكين، عصى 20 سنة ثم تاب. أتذكر أنا في السيد الصافي في النجف كان يمارس فعلا لا أذكره لأنه الآن هو رجل من أهل الخير، توفى رحمة الله عليه، في شارع الطوسي في مقابل مدينة واد السلام، أنتم أعلم بالنجف مني، في هناك زجاجة فيها صورته وفيها ضوء سيد الصافي، فالناس الكل يعرف أنه في غير الطريق الصحيح، فيأتي أمير المؤمنين للخطيب الكبير سيد جاسم طوير جوي، يقول تخطب لابني الصافي 3 مرات في الحارة، فيلبي هذا الأمر من المولى ويخطب. لماذا؟ لأن هذا الرجل ختم أفعاله الطيبة بخدمة الأيتام بطريقة عجيبة وغريبة. فأنت ما تعرف أحكام الله تعالى، إنسان يكون في معصية فيتوب توبة رائعة وبعمل واحد فقط يدخل الجنة. أحكام الله تعالى أنت وين تعرف أيها المعتزلي، أيها المعتزلي. نعم نعم. بناء على مبنى الموازنة والإحباط، يعني الحر يقول للإمام حسين عليه السلام: هل من توبة يا ابن رسول، يا ابن رسول الله؟ فيقول الإمام حسين: انتظر، فيه موازنة. أبو علي الجبائي يقول فيه الإحباط، وأبو هاشم الجبائي يقول فيه موازنة، يجب أن نزن، نزن هذه التوبة وعطائك بمعصيتك السابقة، جعجعت بنا خرافات يا خرافات. فالرجل أعطى ذاته للحق في كربلاء، فكل هذه الصوابق لا قيمة عند الله تعالى، هذا هو القلب السليم، هذا هو الملك. نعم نعم. قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. نعم. شو الموازنة؟ الإحباط بيناه. الموازنة كيف؟ يعني البزنس، يعني أنا أوازن 20 معصية 25 طاعة، سقط أنت تأتي 5 طاعة طوبة لك. نعم. 25 معصية 20 طاعة، 5 معاصي تروح جهنم تب لك. نعم. محقق الطوسي يقول هذا هراء مبنى الموازنة الذي تبناه الجبائي. نعم. لعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضا مع التساوي. أقول هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة، وتقريره أن إذا فرضنا أنه استحق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى. هذه بينها في الفصول النصيرية بطريقة رائعة جدا، دقيقة عقلية. نعم. عندك 5 أنت الآن معصية و5 طاعة، ما الحكم هذا؟ يعني لا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ إنسان عصى الله 5 مفردات وأعطى الله تعالى خمس مفردات في حياته كلها: شرب الخمر، ارتكب الفاحشة، أكل الربا، عق والديه، وأكل حق من حقوق الناس، خمسة. ثم ماذا؟ صلى، حج، خدم المؤمنين، وأطاع الوالدين، وساعد الفقراء. خمس معاصي، خمس ثواب. ماذا يقول؟ ولعدم الأولوية. يا من تقدم خمس المعاصي تبيد خمس الطاعة، أو خمس الطاعة تبيد المعصية، الأولوية معنى، يعني الترجيح بلا مرجح. هذا واضح جدا. فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، ترجيح بلا مرجح. لماذا المعصية تبيد الطاعة؟ أقول الطاعة تبيد المعصية، وهذا مقتضى ماذا؟ اللطف الإلهي. إذا كانت لا، الطاعة هي الطاعة هي السابقة والمعصية المتأخرة، كذلك على مبناك يا أبا هاشم، كيف الأولوية؟ يعني الترجيح بلا مرجح. وإما أن يسقط معا وهو خلاف مذهبه، لأن في مساواة بزنس، أو لا يسقط شيء منه وهو المطلوب. نعم، ولو فرضا أنه فعل خمس أجزاء من الثواب وخمس أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، لاستحالة سيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا. الشيء جميل، دقة عقلية من المحقق الطوسي في الفصول الناصرية، حتى فهمها الطلاب وجدت الصعوبة، حقيقة صعوبة. يعني أنت الآن عندك خمسة من الثواب وعندك خمسة من العقاب. نعم، جيد. يعني كيف المفروض خمسة من الطاعة تبيد خمسة من الخمسة من الثواب تبيد الخمسة من المعصية، والخمسة من المعصية تبيد الخمسة من الطاعة؟ هذا هو المساواة، أليس كذلك؟ نعم. يعني الإنسان يبقى له شيء، ما عنده شيء. المحقق الطوسي يقول دقق عقليا في هذه المسألة. لنفرض مثلا الخمسة من المعاصي أبادت ماذا؟ الخمسة من الثواب. دقق جيدا، ما حكم الثواب؟ انتفى أم لا؟ صار لا شيء. كيف يبيد الموجود؟ المعدوم كيف يبيد الموجود؟ يعني ردة الفعل لا تكون، فتبقى المعاصي هي ويدخل جهنم. إذا كنا لا، قلنا خمسة ثواب تبيد خمس من المعاصي، فكيف ترد إليها المكيال؟ فيتمحض في الطاعة ويدخل الجنة. هراء، حقيقة هراء. انظر ماذا يقول: ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر. يعني نفرض مثلا المعصية أسقطت الثواب، لم يسقط الباقي بالمعدوم، لأن هذه المعصية الثواب انتفى، كيف يبطل المعصية؟ لاستحالة سيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا. نعم، يعني هذه خمسة من المعاصي أبطلت الخمسة من الثواب. ماذا ننتظر؟ ننتظر من الثواب يبطل ماذا؟ المعاصي. الثواب صار في خبر كان، فانتفى معدوم، فكيف يؤثر في المعاصي؟ والعكس صحيح. نعم نعم. وإن تقارن لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما. نعم، تقول لا شيخنا، الإفناء دفعة واحدة، يعني المعاصي تفني الطاعة والطاعة تفني المعاصي، فتكون المعاصي موجودة ومعدومة والطاعات موجودة ومعدومة، وهذا اجتماع النقيضين. نعم. وإن تقارن لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر، نفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين المتناقضين. أرجع إلى المتن: ولعدم الأولوية، يعني لماذا الطاعة تبيد المعصية وليس المعصية تبيد الطاعة إذا كانت في حال التساوي كما يقول أبي هاشم. أبو هاشم. إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقض مع التساوي يلزم التناقض. نعم نعم. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. هنا يدخل في مسألة الفلاح الأخروي. قلنا مؤمن عاش على الإيمان ومات على الإيمان ما في نقاش في الخلود في الجنة. كافر معاند عاش على الكفر والعناد والتكبر والظلم مات كافرا ما في إشكال في جهنم خالد. من خلط العمل الصالح بالعلم العمل الطالح. إذا كان العمل الطالح خفيفا من اللمم فالله تعالى لا ينظر إليه لا ينظر إليه. عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام عجيبة وغريبة في عذاب البرزخ. يقول الإمام صلى الله عليه وسلم الله لا يلتفت إلى هؤلاء لا يلتفت إلى هؤلاء يلتفت فقط من تمحض في الإيمان من الأولياء ومن تمحض في الكفر والظلم والزندقة يلتفت إلى هؤلاء. يعني الإنسان عصى تحت شهوة أكل حق إنسان تحت شهوة مسكين يوم في عذاب القبر يلتفت إليه. روايات موجودة وعجيبة وغريبة لا يلتفت إليه صلى. أما هذا المؤمن المتمحض في الإيمان يهتم به ممكن ملائكة نورانية تستقبله كذا. وذاك المعاند الكافر الزنديق يجد حسابه الأسود هناك. أما هذا الإنسان مسكين هذا اللمم هذه ضعف تحت عمل صغير وكذا نعم فلا يلتفت إليه. فقط يبقى فقط مسألة ملاك عدم الالتفات كشفه بالنسبة إلينا صعب. يعني الملاك الذي يكشف المصداق. يعني الآن أنا أذهب إلى البرزخ الآن من قال أنا من مصادق من الذي لا يلتفت إليه؟ هنا المسألة حتى لا نفتح بابا للتسامح في العمل والتساهل في العمل. يعني نحن لسنا على يقين أننا من موارد من لا يلتفت إليهم. الله تعالى في عذاب القبر قال المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر يأتي إن شاء الله بالتفصيل. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.